بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله. قال المصنف مسألة 1073: إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا. إذا أرضعت المرأة، المقصود بالمرأة هنا هي أم الزوجة، ترضع طفلا سواء كان ذكرا أو أنثى عليكم السلام، لزوج بنتها، يعني عندها بنت متزوجة وهذه البنت المتزوجة عندها طفل، سواء كان هذا الطفل الرضيع من بنتها، يعني كانت المرأة ترضع لطفل رضيع من بنتها، والمرضعة أحسنتم، المرضعة هي أم الزوجة أي جدة الطفل لأمه، فترضع الطفل والطفل من بنتها. نعيدها أخوتي، إذا أرضعت المرأة، المرضعة هنا أم الزوجة، ترضع طفلا سواء كان ذكرا أو أنثى لزوج بنتها، يعني بنتها متزوجة عندها زوج والزوج عنده طفل، أم الزوجة ترضع طفل بنتها، نعم، سواء كان الطفل الرضيع من بنتها، يعني المرضعة هي أم الزوجة أي جد للطفل لأمه، أم من ضرتها، الضرة هي الزوجة الثانية لبنتها، الزوجة الثانية لزوج بنتها، حينئذ سوف يبطل عقد البنت إذا حصل الرضاع سوف وبشروط المحرمية، سوف يبطل عقد نكاح البنت على زوجها، بطل عقد البنت وحرمت هذه البنت على زوجها، تصبح محرمة بالحرمة المؤبدة مؤبدا. ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف علل، قال: لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضع النسبيات، كما مر علينا في مسائل متقدمة، المرأة اللي هي أم الزوجة عندما ترضع الطفل لبنتها أو ضرتها، ماذا راح تصبح؟ تصبح أم رضاعية لمن؟ للطفل، تصبح أم رضاعية للطفل. وأبو المرتضع اللي هو زوج البنت راح يصبح ماذا؟ أبا رضاعيا لهذا الطفل، نعم، فبالتالي أبو المرتضع اللي هو زوج البنت يحرم عليه أن يتزوج بنات المرضعة، طبعا هو سابقا متزوج بنت المرضعة، هاي الحرمة جاءت متأخرة، هو سابقا متزوج بنت المرضعة، لأن أم البنت ماذا قامت؟ رضعت طفل بنتها، فأصبحت أم رضاعية له، وهو راح يصبح زوج البنت أب رضاعي، أب الرضاعة، لأن هو أبو المرتضع، وإحنا مر علينا سابقا يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات، نعم، كما مر علينا سابقا، سواء لا يوجد فرق سواء كان المنع سابقا أو لاحقا بحرمة الرضاع، فإذا منع فيه سابقا أبطله لاحقا. وأما إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته، يعني إذا المرأة اللي هي جدة الطفل بس من جهة ماذا؟ أبيه، يعني أم الزوج هي ترضع الطفل لابنها، إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته. تلاحظون أخوتي الفرق بين الصورتين، الصورة السابقة منو كانت المرضعة؟ أم الزوجة ترضع طفل لبنتها، هنا من المرضعة بهاي الصورة؟ أم الزوج ترضع طفلا لابنها، نعم، في الروايات اللي وردت عندنا الأم الزوجة تحرم الزوجة على بنتها، لكن أم الزوج إذا أرضع الطفل لابنها لا تحرم الزوج على بنتها، لا تحرم، يعني لم يحصل حرمة ولم يبطل العقد عقد الابن على زوجته، ولم تحرم هذه الزوجة على ابنها. لماذا؟ غاية الأمر رحاي الأم أم الزوج تصبح ماذا؟ طبعا هي بالأصل جدة للطفل، جدة للطفل من جهة ماذا؟ أبوه، راح تصبح أم رضاعية إليه، هم جدة له وهم أم بالرضاعة، وماكو مانع، لأن جدة الطفل لأبيه سوف تصبح أم رضاعية للطفل فقط، وما يضر كونها جدة لولدي ماذا فحلها، ما يضر. نعم، قال نعم، يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع. نعم، هذا المرتضع راح يصبح جدته أم رضاعية له، وش يلزم؟ يلزم إنه أخو آبائه، أخو أبيه، الأخو أبيه اللي هو منه؟ عمه. أبناء عمه ايش راح يصبحون؟ هو يصبح أخ لأعمامه، وأبناء أعمامه راح يصبحون ماذا؟ أخوة له بالرضاعة. فبعد ما يقدر يتزوج منهم، لو كانت فيهم بنت ما يقدر يتزوج من بنت عمه، لأن هو أصبح أخو عمه بالرضاعة، أخو عمه بمن؟ بالرضاعة. لهذا قال نعم، يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع. هذا لو كان المرتضع هو ذكر ويريد يتزوج من أولاد عمه بنت، أو مرتضعة كانت المرتضعة بنت ورادت تتزوج من أحد أولاد عمها على أولاد عمه وعمته. عمه كما قلنا لأنه راح يصبح هو أخو لأخوان أبيه، أو أخو لأخوات أبيه، وأخو الأب عم، وأخت الأب عمة، لصيرورته يعني المرتضع أو المرتضعة عما. كيف يصبح المرتضع عما؟ لأن المرتضع راح يصبح أخ بالرضاعة لعمه، لأن هو رضع من نفس اللبن اللي أرضعته منه جدته لأبيه. نعم نعم، يصيرون أولاد عمه أخوة إليه، بس يحرم عليه أن يتزوج منهم.
هو بالنسبة
لأبو نعم،
بالنسبة
لأبو أبو المرتضع ما يأثر، ماكو حرمة. لا، المصنف قال ماكو حرمة، أبو المرتضع ما يتأثر وماكو حرمة، ويبقى العقد على الزوجة مالته صحيح. بس غاية الأمر هنا الجدة اللي هي أم الزوج ماذا فعلت؟ رضعت هذا طفل ابنها، هي بالأصل جدته لأبيه، لأن هي تصير أم أبوه. ماذا فعلت هاي الجدة أم الزوج؟ رضعت طفل ابنها، فماذا أصبحت أم الجدة؟ أم رضاعية له، يعني هي جدته لأبيه وأصبحت أم رضاعية له. من راح يصبح أم رضاعية له؟ المرتضع راح يصير أخو منه؟ أعمامه. لماذا؟ لأنه ارتضع من نفس اللبن الذي ارتضع منه أبوه، فبالتالي راح يصير هو أخو لأعمامه. وإذا أصبح أخو لأعمامه بعد ما يقدر يتزوج من بنات عمه، لأن راح يصيرون أخوانه، هو يصير عمهم، يصير عمهم، ما يقدر. هاي أخوة العبارة، فسروها عندكم، هاي لصيرورته عمن، اكتب عليها لأن المرتضع يصبح أخ بالرضاعة لعمه. نعم نعم، هو راح يصير أخو عمه، فبالتالي راح بعد ما يقدر يتزوج من أبناء عمه، لأن هو راح يصير عم إلهم، وأخو العم، أخو الأب عم، ما يقدر. هاي فسروها أخوتي، لصيرورته عما، اكتب عليها لأن المرتضع يصبح أخ بالرضاعة لعمه، فهو عم لأبناء عمه، لأن أخ الأب عم، أو لصيرورته عمة. هاي بالنسبة للمرتضعة، المرتضعة تصبح عمة. كيف ذلك؟ لأن المرتضع، اكتب عليها أخوتي، لأن المرتضعة تصبح أختا بالرضاعة لعمها، فهي عمة لأبناء عمها، لأن أخت الأب عمة، فبعد ما تقدر تتزوج منهم. أي فهي عمة لأبناء عمها، لأن أخت الأب عمة. نعم، وهذه أخوة العبارة، أو عمة لأولاد عمه، هاي أقبلناها. وخالا، المرتضع يصبح خالا. كيف يصبح خالا؟ اكتب عليها، لأن الرضيع يصبح أخ بنت المرضعة، لأن الرضيع يصبح أخ بنت المرضعة، فيكون خالا لابن عمته، فيكون خالا لابن عمته. لماذا؟ لأن أخ الأم شي يصير خال، لأن أخ الأم خال. نعم، وهاي أخوتي وخالة لأولاد عمته. اكتب عليها كيف تصبح المرتضعة خالة، اكتب عليها. إذا أرضعت المرأة طفلة لابنها، فالجدة تصبح أم رضاعية. الأخيرة خالة لأولاد عمتها. إذا أرضعت المرأة طفلة لابنها فالجدة تصبح أما رضاعية. نعم، والطفلة ستكون نعم لابنها، فالجدة ماذا راح تصبح؟ أم رضاعية. نعم، اكتبها هسه إن شاء الله نشرحها، هسه نشرحها. إذا أرضعت المرأة طفل لابنها فالجدة تصبح أم رضاعية للطفلة، والطفلة ستكون أخت رضاعية لبنات المرضعة، فهي خالة لأبناء بنت المرضعة. الطفلة ستكون أخت رضاعية، أخت رضاعية لبنات المرضعة، فهي خالة لأبناء بنت المرضعة. هسه راح نشرحها أخوتي. قال: نعم، يترتب عليها سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة. يعني احنا فرضنا أنه أم الزوج أرضع الطفل لابنها، أم الزوج هي جدته، بس ايش راح تصبح؟ أمه الرضاعية. لكن ما يبطل عقد الابن على زوجته، لأن ماكو محرمية مثل المحرمية السابقة اللي كانت موجودة مال حرمة أبي المرتضع من أن يتزوج من بنات المرضع النسبيات. ما عندنا هاي الحرمة، فلذلك الابن ما راح يحرم على زوجته ولم تحرم هي عليه. نعم، إذا حصلت الرضاع بشروطها يتوفر عليها آثار المحرمية من حيث الزواج. نعم، يترتب عليه هذا الرضاع سائر آثار كحرمة، سائر الآثار كحرمة المرتضع والمرتضعة على أولاد عمه وعمته لصيرورته. يعني المرتضع ماذا يصبح؟ عما، يصبح عما. لماذا؟ قلنا لأن المرتضع ايش راح يصبح؟ أخ بالرضاعة لعمه، وبالتالي فراح يصبح عم لأبناء عمه، لأنه هو أخو أبوهم، فبعد يصير عمهم، فبعد ما يقدر يتزوج من بناته. نعم، هذا أولا. ولصيرورته عمة، هاي منو لصيرورته؟ يعني المرضعة. ماذا تصبح؟ عمة. كيف تصبح عمة؟ قلنا لأن المرتضعة تصبح أخت بالرضاعة لعمها، فهي عمة لأبناء عمها، لأن أخت الأب عمة، فبعد ما تقدر تتزوج من أبناء عمها، لأن هي أخت بالرضاعة لعمها، فهي عمة لأبناء عمها. بعد عندنا عمة لأولاد عمه وخالا. قلنا كيف يصبح خالا؟ لأن الرضيع سوف يصبح أخ بنت المرضعة، ويكون خال لابن عمته، فبعد ما يقدر يتزوج منهم، لأن أخو الأم خال. نعم، أو خالة لأولاد عمته. قلنا كما في مثال إذا أرضعت المرأة طفلا لابنها فهي بالحقيقة جدته، بس إيش راح تصبح؟ أم رضاعية له. نعم، فإذا أصبحت أم رضاعية له، الطفلة اللي أرضعتها ماذا ستكون؟ أخت رضاعية لبنات المرضعة، لأن الطفلة رضعت من نفس لبن الجدة، فش راح تصبح الطفلة؟ أخت لبنات المرضعة، فراح تصبح أخت أخت لبنات المرضعة، فستكون أخت رضاعية لبنات المرضعة، فهي خالة لأبناء بنت المرضعة، لأن أخت الأم شتكون؟ خاله، نعم، أو خالته لأولاد عمته. نعم، عندكم سؤال أخوتي؟ نعم تفضلوا.
أي
نعم، مسألة 1074: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرته، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا. نعم، بناء على أنه يحرم على أبي المرتضع بنهت صاحب اللبن. نعم، هذه المسألة أخوتي شنو فرق عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة من كانت المرضعة؟ أم الزوجة أو أم الزوج. هنا من المرضعة؟ زوجة الرجل، زوجة الرجل. هذا الفرق بين عنواني المسألة. إذا أرضعت زوجة الرجل، الرجل نقصد به هو صاحب اللبن اللي هو جد للطفل من جهة أمه، بلبنه. المرأة أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا، هذا الطفل لزوج بنته، سواء كان الطفل هذا من بنته أم من ضرتها. ضرتها نقصد بها الزوجة الثانية لزوج بنته، بطل العقد. لماذا بطل العقد أولا وحرمت البنت على زوجها حرمة مؤبدة؟ لماذا؟ لأنه قال المصنف يحرم على أبي المرتضع. أبي المرتضع نقصد النسبي اللي هو زوج البنت، زوج البنت أبو المرتضع، يحرم عليه أن يتزوج من بنات صاحب اللبن، لأنه أبو الزوجة أصبح منه صاحب اللبن، أبو الزوجة أصبح صاحب اللبن وأصبح أب رضاعي للطفل، وزوجة أبي المرتضع راح تصبح بنت لصاحب اللبن، فبعد يحرم عليه وما يقدر يتزوج منهم. المصنف يقول: وقد مر هذا الأمر في المسألة 1068 إنه مبني على الاحتياط ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق. في مسألة 1068 المصنف ذكر لا يجوز على الأحوط أن يتزوج أبو المرتضع، يعني الأب النسبي، أو أبو المرتضع النسبي، أن يتزوج من بنات صاحب اللبن النسبيات ولادة والرضاعيات. فهنا عندما زوجة الرجل ترضع بلبن هذا الرجل طفلا لزوج بنته، سواء كان هذا الطفل من بنت أم من ضرتها، راح يبطل عقد البنت مع زوجها وتحرم عليه حرمة مؤبدة. والسبب لأنه يحرم على أبو المرتضع النسبي اللي هو زوج البنت بنات صاحب اللبن، بعد ما يقدر يتزوجين، لكن هاي الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي. نعم، يعني يقدر المكلف الرجوع في هاي المسألة إلى فقيه آخر لا يرى الحرمة في ذلك. فإذا كان ما يرى الحرمة، حينئذ لا تحرم البنت على زوجها حينئذ. نعم، بالتالي إذا حصلت هاي الرضاع المحرم وهاي الحرمة كما قلنا متأخرة، ماذا يقتضي؟ يقتضي حصول الانفصال بين البنت وزوجها، لأنه إحنا قلنا الرضاع كما يحرم سابقا يحرم أيضا ماذا؟ لاحقا. فلذلك يجب على هاي البنت اللي حرمت على زوجها مؤبدا أن تنفصل، أن الانفصال عنها. وبما أنه المسألة مبنية على الاحتياط، لابد بعد ما ينفصل عنها يطلقها. شنو السبب؟ الاحتمال عدم الحرمة. أحسنتم، الاحتمال عدم الحرمة وبقائها زوجة له، وهي من ينفصل عنها إذا تريد تتزوج ما يصح تتزوج إلا تفترق عن زوجها السابق حتى تلزم عدة منه، ثم بعد ذلك تصبح حرة تستطيع أن تتزوج من رجل آخر. نعم نعم نعم. ليش شروط؟ ليش ما متوفر؟ أي شرط ما متوفر؟ أي عادي، ينتظر إلى أن ماذا؟ تنقى بنقاء آخر. أي نعم، تنفصل لا البنت تنفصل عن زوجها، والزوج ينتظر فترة حصول جميع شروط الطلاق من ضمنها الطهر الذي لم يقاربها بها زوجها، ثم بعد ذلك يوقع الطلاق. هي جاءه بعد الانفصال، لا يبقى الزوج ينفق عليها إلى أن يحصل الطلاق. إذا حصل الطلاق سقطت النفقة عنها. نعم اتفضلوا. ها أعيدكم إياها. زوجة رجل أرضعت بلبن الرجل طفلا لزوج بنته، زوج بنته لأن الرجل عنده بنت، الرجل عنده بنت متزوجها رجل وعنده طفلة. ماذا فعلت زوجة الرجل؟ أرضعت بلبنه طفلا لزوج بنته، زوج بنته. فسواء كان هذا الطفل من بنته، من بنت الرجل أو من ضرتها، يعني من أخ، من زوجة ثانية، إيش راح يحصل؟ البنت راح تحرم على زوجها. ما هو السبب؟ لأن المصنف ذكر أنه يحرم على أبو المرتضع اللي هو الأب النسبي. أبو المرتضع هنا زوج البنت، زوج البنت لأن هو ابن اللي رضع. أبو المرتضع زوج البنت لأن ابن اللي رضع. منو أرضعته؟ أرضعته زوجة الرجل اللي هو ماذا؟ أبيها. بنات صاحب اللبن، يعني أبو الزوجة أصبح صاحب اللبن وأصبح أب رضاع للطفل، وزوجة أبي المرتضع هي أصبحت بنت لصاحب اللبن، بنت لصاحب اللبن. فلذلك راح تحرم البنت على زوجها، تحرم البنت على زوجها. هاي الصورة قلنا شنو فرق عن الصورة السابقة؟ هنا اللي هناك كانت اللي ترضع أم الزوجة أو أم الزوج، هنا اللي ترضع منه زوجة رجل، ترضع منه بن طفل لبنت، لبنته طفل لبنته. راح أقربكم إياه بصورة أبسط. عندنا رجل متزوج وعنده بنت، وهاي البنت عندها زوج. زوجة هذا الرجل إيش راح ترضع؟ طفل لابنة زوجها، طفل لابنة زوجها. هاي شنو إيش راح تسبب إنه؟ راح تسبب إنه إنه البنت بنت الرجل تحرم مع زوجها. شنو السبب؟ ما هو السبب؟ المصنف ذكر قال لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن. من هو أبو المرتضع؟ زوج البنت لأن هو ابن اللي رضع، راح يصبح أبو المرتضع. يحرم أن يتزوج من بنات صاحب اللبن لأن هاي البنت اللي هي زوجته أصبحت بنت المن لصاحب اللبن الذي ابنه قد ارتضع منه. فلهذا يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن. طبعا هاي الحرمة حصلت متأخرة لأن هو زواجه من البنت سابق، بس إحنا قلنا الرضاع كما يحرم سابقا ماذا يحرم؟ لاحقا. نعم. مسألة 1075، ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية. عنوان هاي المسألة راح يتكلم عن الشروط اللي يجب توفرها في حصول الرضاع المحرم. عندنا المصنف ذكر لنا ما يقارب ثمانية شروط. الشرط الأول حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها، الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر. الشرط الأول نشترط أن المرضعة تكون حية عندما ترضع الطفل أو الطفلة. فلو فرضنا أن المرأة ميتة ومع ذلك الطفل ارتضع من ثديها، هي ميتة وارتضع، هذا الرضاع لا يحصل الحرمة. سواء أن الطفل ارتضع الرضعات كلها اللي هي 10 رضعات أو 15 رضعة على قول، أو ارتضع بعضها، يعني مثلا 7 رضعات ارتضعها وهي حية و8 رضعات ارتضعها وهي ميتة، هذا أيضا لا يؤثر. سواء كانت الرضعات كلها من المرضع الميتة أو بعضها، وهذا الرضاع لا يكون له أثر في نشر الحرمة. هاي أولا. اثنين حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية، يعني لابد هاي المرأة المرضعة من حصل عندها اللبن، لأن احنا قلنا اللبن متى يحصل عند المرأة؟ بعد أن تتزوج ويطأها زوجها وتحمل وتلد، لابد هذا الحمل والولادة حصل بوطأ شرعي، أنه زوجها متزوجها زواج شرعي وحصل عندها هذا اللبن. وإن كان هذا الوطأ محلل لكن ليس بزواج، مثل وطأ الشبهة. وطأ الشبهة شخص يطأ امرأة اشتباها، أو يطأ امرأة بظن أن عقده الزواج منها صحيح ثم يبان أن العقد منها ماذا؟ فاسد. طيب حصل وطأ وحمل وولادة، هذا المولود الذي سوف يولد، وكذا اللبن اللي يحصل بعد الولادة يسموه لبن وطء الشبهة. وطء الشبهة هو محترم شرعا لأن حصل بسبب اشتباه، لهذا هو وطء شرعي، يعني ليس محرم حاله حال الزنا. فبالتالي وطء الشبهة محترم شرعا، حصل عن اشتباه والشخص به معذور شرعا، واللبن اللي يحصل بوطء الشبهة أيضا ينشر المحرمية. فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلين لم يكن لإرضاعها أثر. لو در يعني لو كثر وسال ونزل اللبن من ثدي المرأة بس من دون ولادة، هذا طبعا يحصل بس قليل أو نادر، لأن عادة المرأة يحصل عندها اللبن بعد الولادة. لو فرضنا أن امرأة نعم بسبب إنزيمات أو بسبب هرمونات بدنها أو جسدها حصل عندها لبن، أو بسبب أنها تناولت شراب أو دواء وحصل عندها لبن من دون ولادة ورادت ترضع بطفل، هذا اللبن اللي ترضع بطفل ما ينشر الحرمة. هاي أولا. اثنين، إذا المرأة حصلت عندها ولادة بس العياذ بالله من الزنا، حصل عندها حمل وولادة وحصل عندها لبن، هذا اللبن اللي حصل من وطئ الزنا أيضا شبيه لا ينشر الحرمة. ثالثا، نشترط بالارتضاع أن يكون بالامتصاص من الثدي، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر. من الشروط التي نشترطها أيضا أنه لابد عملية الرضاع تكون بالامتصاص، يعني يكون الطفل يمتص اللبن من ثدي المرأة من حلمة الثدي. فإذا ألقي اللبن يعني من الثدي في فم الطفل، كما لو فرضنا أن الطفل فتح فمه والمرأة عصرت حلمة ثديها ووقع اللبن في فمه بس من دون أنه فم الطفل يمس ثديها، هذا يسموه إلقاء، إلقاء اللبن من الثدي في فم الطفل من دون المماسات أو الملامسة بين الثدي وفم الطفل، هذا ما يحقق حرمة لأن ما جاي الطفل يمتص الثدي بفمه. أو أخذنا اللبن المحلوب من المرأة فصلناه بآلة أو ما شابه ذلك ووضعناه في وعاء أو قدح أو إناء وعطيناه للطفل حتى يشربه، هذا أيضا ما يحصل بهذا نشر الحرمة لأن الطفل جاء يشرب اللبن بدون امتصاص من الثدي. نعم، ونحو ذلك لم يكن له أي أثر في التحريم. التحريم لابد يكون أن الطفل يمتص اللبن بمماسات ثدي المرضعة، لابد، هذا شرط ذكرته الروايات. نعم. رابعا، خلوص اللبن فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له، يعني لابد الطفل يتغذى على اللبن الخالص، حليب خالص ما يدخل معه غذاء آخر مثل ماء السكر أو مثلا ماء التمن، الرز اللي يسموه بالفوح اللي بعض النساء تشرب منه الأطفال الرضع، لابد يكون اللبن خالص من الثدي. بل حتى هذا الحليب الحديث في زماننا المعلب هذا ما ينشر حرمة لو دخل مع الحليب الطبيعي، فلابد يكون اللبن خالص غير ممزوج بأي غذاء آخر. أما إذا مزج في فم الطفل بشيء آخر سواء كان مائع مثل ماء الرز اللي يسموه النساء بفوح التمن اللي يشربنه للأطفال، هذا ما ينشر حرمة. أو كان جامد مثل قطعات السكر اللي توضع بالماء ويشربه، هذا لا يؤثر. أو عصير الفواكه وما شابه ذلك كاللبن والسكر، هذا لا أثر له بمن في حصول المحرمية. نعم. خامسا، كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد، هذا اللي ذكرنا إن سابقا إن محرمية اللبن لابد يكون لبنا واحد من فحل واحد من رجل واحد. فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه، يعني الرجل طلق زوجته وهي بحالة الحمل أو ولدت وبعد الولادة طلقها فتزوجت شخصا آخر. نعم، أنتم تعرفون أخوتي أن عدة المرأة الحامل هي بوضع حملها، أو فإذا ولدت انتهت عدتها منه، تستطيع اليوم اللي بعده أن تتزوج رجل آخر. سيأتينا إن شاء الله عدة المرأة الحامل بوضع حملها، فلو وضعت حملها تستطيع أن تتزوج رجل آخر ولو بعد دقيقة من الولادة. فتزوجت شخص آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها من الزوج الثاني أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة. لحد الآن هي اللبن اللي موجود عندها من الولادة السابقة، لأن هي ما انفصلت عنه ماذا، ما انفصلت عنه بعدة أو ما شابه ذلك أو حولا أو سنة كاملة، بقى اللبن مالها موجود من الولادة السابقة بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول 8 رضعات. يعني بعد ما انفصلت عن زوجها الأول رضع الطفل 8 رضعات، ثم تزوجت بعد ذلك وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير 7 رضعات. الطفل أعطته 8 رضعات من لبن الزوج السابق، وأعطته باقي الرضعات الأخرى، هاي على القول بأن عدد الرضعات 15 رضعة مشبعة مغذية، أكملته من بعد ولادتها من زوجها الآخر الثاني، لم يكن لهذا الرضاع مؤثرا في نشر الحرمة. لماذا؟ لأن أصبح لبنين من فحلين من زوجين، وهذا ما ينشر حرمة، لأن إحنا نشترط لابد يكون اللبن لبنا واحد من فحل واحد. هذا أولا. بعد عندنا أيضا يعتبر أيضا وحدة المرضعة، يعني لابد صاحبة اللبن تكون امرأة وحدة مو متعددة. فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه، الشخص بالزوج امرأتين، الزوجتان المرأتان ولدت منه، بعد الولادة كل من الزوجتين أصبحت عندها لبن، فارتضع الطفل من إحداهما 7 رضعات ومن الأخرى 8 رضعات. الزوجة الأولى شقد رضعته؟ 7 رضعات. والزوجة الثانية هم عندها لبن، رضعته 8 رضعات، صار المجموع 15 رضعة مشبعة مغذية. هذه لا تؤثر في حصول الرضاع المحرم، لأن عدد المرضعات متعدد. مثل ما نشترط أن اللبن يكون لبن واحد من فحل واحد، نشترط أن اللبن يكون ماذا؟ من مرضعة واحدة. أما إذا تعددت المرضعات فهذا لا ينشر حرمة. نعم. سادسا، نعم تفضل. تغذي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على تلك الرضعة. يعني نشترط أنه الطفل اللي يتغذى بالحليب أنه الحليب يكون هو غذائه، أما إذا ارتضع الطفل هذا الحليب ثم تقيأه، قاء الحليب يعني تقيأه، بمعنى أنه ارتضع الحليب ودخل في جوفه وبطنه ثم بعد ذلك أخرجه بالتقيؤ، تقيأ بخروج الحليب من فمه لمرض بسبب أنه مريض ويتقيأ أو لأمر آخر لم يترتب على أثر على تلك الرضعة. يعني هاي الرضعة اللي الطفل ابتلعها ثم تقيأها ما تحسب رضعة، لأن احنا راح يأتينا إن شاء الله نشترط في الرضعات العدد مثل 10 رضعات أو 15 رضعة. هذه الرضعة اللي الطفل شرب حليبها وتغذى بها ثم تقيأها ما تحسب من ضمن الرضعات المحرمة. أما السابع وهو بلوغ الرضاع فهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم. اللهم صل على محمد.